بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، أبنائي وبناتي، أسأل الله تبارك وتعالى العلي الأعلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين. موعدنا مع حسن الخلق، وقد شرعنا في الكلام عن أصول الأخلاق الحسنة، أولها الصبر، العفة، الشجاعة. احنا بنتكلم الآن في الصبر. الصبر إنما يتميز به الإنسان، فالبهائم تغلب عليها الشهوة، وليس هناك ما يقاومها. كذلك الملائكة لا يتصور فيها الصبر، لأنها مفطورة على الكمالات، وإنما يتصور الصبر في الإنسان. الإنسان من لحظة أن يخلق تركب فيه شهوة الغذاء فقط، يعني يبقى فيه نقص كالنقص الذي يوجد في البهائم، شهوة الغذاء فقط لا يميز غيرها، ثم بعد ذلك شهوة اللعب والزينة، ثم بعد ذلك شهوة النكاح. والإنسان من لحظة أن يميز إلى أن يبلغ يشبه الشمس حين تطلع بازغة حتى ترتفع ويظهر قرصها كاملا، وحين يبلغ فمع العقل ومع الشريعة التي يقبلها العقل، العقول دلت على وجوب اتباع الشريعة المطهرة لأنها كلام الله عز وجل، فإذا تتولد فيه قوة أخرى. فهناك الطبع الذي يحمل على أشياء الغرائز، وهناك داعي العقل والشرع في نفس الوقت الذي يمنع من ذلك، قوة ومقاومة، بينهما حرب. هذه الحرب ميدانها قلب الإنسان، ميدان هذه الحرب قلب الإنسان. فإذا تمكن باعث الشرع أو باعث الدين من الثبات في مواجهة باعث الشهوة والهوى، كان صاحب هذا القلب من الصابرين. وإذا ضعف باعث الدين وتغلب عليه باعث الشهوة والهوى، فهذا من أتباع الشياطين والعياذ بالله. فهي معركة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينصرنا بالدين على أنفسنا وعلى الشيطان وعلى أعداء الدين. وأذكر بالحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، قال: قلت يا رسول الله علمني كلمات أقولها إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، أو من شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. لأن أعدى أعداء الإنسان نفسه والشيطان. النفس تريد الانهماك في الملذات، والشيطان يحسن لها ذلك ويزينه. فإذا استطاع الإنسان أن يقمع نفسه، استطاع بالتالي أن يقمع الشيطان. وإن فشل في قمع النفس وسوقها، تمكن منه الشيطان والعياذ بالله. والذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور أي الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إذن الصبر هو ثبات الدين في مواجهة أو في مقاومة الهوى والعياذ بالله. وقد تكلمت عن أنواع الصبر، الصبر على الطاعات والصبر عن المعاصي والصبر على البلاء، وذكرت أيضا قول الراغب رحمه الله، وهذا هو نفس ما ذكره الحافظ المقدسي في مختصر منهاج القاصدين، أن الصبر تختلف معانيه باختلاف متعلقاته. فإن كان الصبر عن شهوتي البطن والفرج يسمى عفة، وإن كان في قتال سمي شجاعة، وإن كان في كتمان أمر أو في إخفاء أمر سمي كتمانا، وهكذا تختلف. وإن كان مثلا في كظم غيظ سمي حلما، فالحلم كظم الغيظ، الحلم كظم الغيظ. إن كان الصبر عن فضول العيش سمي زهدا، وإن كان الصبر في قليل من الحظوظ سمي قناعة، وهكذا. فتختلف مسمياته باختلاف متعلقاته. طيب، ذكرت أن الصبر قد يكون على الطاعة أو عن المعصية أو يجمع الأمرين. نتدبر بعض الآيات من كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. الغرفة مقام عال جدا في الجنة. روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما ترون الكوكب الدري في الأفق الغابر، كما ننظر إلى الكوكب الدري في الأفق الغابر أهل الجنة أيضا ينظرون إلى أهل الغرف هكذا. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا لأنهم استجابوا لقول الله تبارك وتعالى في سورة الإنسان: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك إما بعلى أو عن، اصبر على الطاعة واصبر عن المعصية، فاصبر لحكم ربك. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. رجع واخر سورة المؤمنون نفس الحكاية: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ما فيش أنساب، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. مسألة مسألة أعمال. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه الأعمال، إما العامل أو السجل الذي تكتب فيه الأعمال أو الأعمال نفسها، كل هذا ورد به أدلة. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كادحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا، بما صبروا أنهم هم الفائزون. الصبر على الإذاية في سبيل الحق من أعلى أنواع الصبر. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هذا من عزائم الأمور، من عظائمها. فإنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. يبقى الفوز في الآخرة. إنما يوفى كل عمل له قاعدة في الحساب، له مقدار من الثواب إلا الصبر، فإن الثواب فيه بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كذلك بالصبر تنال الإمامة في الدين. إذا أنعم الله عز وجل على العبد بالعلم وأنعم عليه بالصبر على هذا العلم والعمل بمقتضاه ومجاهدة النفس لئلا تقع في اتباع الهوى، هذا الإنسان يجعله الله عز وجل إماما، إماما من أئمة الهدى، واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يبقى لما تيجي تراجع قوله تعالى في صفات عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، يعني أئمة للهدى، نقتدي بسلفنا الصالح ويقتدي بنا من بعدنا في الخير. ده يبقى محتاج إيه؟ علم وصبر على هذا العلم. ولذلك الحافظ ابن حجر في باب مجاهدة النفس من كتاب الرقاق في صحيح البخاري قال: مجاهدة النفس على أربع مراتب. أولها حمل النفس على تعلم أمور الدين، ده أول نمرة واحد. يبقى دي ضربة البداية، دي الانطلاقة، حمل النفس على تعلم أمور الدين. وذكرت سابقا كلام الشافعي رضي الله عنه وكذلك أبي المعالي الجويني والذي حكاه الزركشي وأيده في البحر المحيط وهو يتكلم عن المباح، قال الشافعي لإجماعهم على أنه لا يحل للمكلف أن يعمل عملا قبل أن يعرف حكم الله عز وجل فيه. العلم يبقى حمله على تعلم أمور الدين، والمرتبة الثانية حملها على العمل بما علمت. نبهت مرارا كما نبه أهل العلم، هذا ليس تنبيه إنما أنا أنقله، نبه أهل العلم على أن العلم ليس هدفا في حد ذاته وإنما هو وسيلة لتصحيح الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. نمرة الثلاثة، المرتبة الثالثة حملها على تعليم من لا يعلم، على تعليم من لا يعلم. والرابعة حملها على دعوة الناس إلى التوحيد ومجاهدة أعداء الله وما إلى ذلك. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يوقنون يعلمون أن النصر والتمكين والعلو في الأرض بالحق لا بغير الحق، هذا له طريق، كل هذا له طريق. ولذلك حتى صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان. اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان. يبقى في الدنيا بالصبر تنال، الصبر مع اليقين تنال الإمامة في الدين، يصير الإنسان إماما من أئمة الهدى، اليقين والصبر. كذلك بالصبر يمكن الله عز وجل لعباده. راجع قصة بني إسرائيل في سورة الأعراف، وكيف أن الله عز وجل قال في نهايتها: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. بالصبر فالعاقبة للمتقين والعاقبة للصابرين. الله عز وجل لا يضيع عباده الذين تحلوا بهذه الخاصية العظيمة. يبقى الإنسان لما تذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم، أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال عليه الصلاة والسلام: ما يكون عندي من خير فلن أدخله عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أنت تحتاج إلى الصبر في كل شيء، حتى في منازلة الأعداء. في حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. لا تتمنوا لقاء العدو، لماذا؟ لعدة أمور. الأمر الأول أنك لا تدري حين لقاء العدو لمن أو على من تكون الدائرة، ومن الذي تكون له الغلبة. ربما كانت الدائرة على المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية، فحينئذ يندم الإنسان لأنه تمنى لقاء العدو ويقول: ليتني ما تمنيت هذا. لا، أنت لا تدري، هذا أمر مغيب. وقد يجعل الله عز وجل الدائرة على المسلمين لحكم عظيمة جدا، يمكنكم أن تراجعوها في كتاب إغاثة اللهفان في الابتلاء وفوائد الابتلاء. هذا الابتلاء يرفع الله عز وجل به أقواما أعد لهم منازل في الجنة لا يبلغونها بأعمالهم، لا يبلغون هذه المنازل بأعمالهم، فيبتليهم سبحانه وتعالى حتى يؤهلوا لنوال هذه المنازل والدرجات العلى. كذلك فإن الابتلاء، لأن المسلمين لو كانوا هم دائما الفائزين المنتصرين لانضم إليهم من ليس منهم. أنت فاكر أيام شركات توظيف الأموال، كل المسلمين: آه ده الإسلام ده جميل جدا فعلا، نحن لن نقع في الربا، وراحوا سحبوا أموالهم من البنوك ووضعوها في هذه الشركات. فلما أصابها ما أصابها لأسباب لا ندري عنها شيئا، لما أصابها ما أصابها رجع الناس تاني زهدوا في الإسلام. لا لا لا، ينبغي أن يكون المسلم هكذا. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نسأل الله سلامة العافية. كذلك في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك، يعني إن دخلت شوكة، شوف الشوكة على قدرها، وإذا شيك فلن تقش، يعني حتى صغار المصائب لا يستطيع أن يتوقاها، كالشوكة تدخل في بدنه لا يستطيع أن يخرجها بالمنقاش اللي احنا مسمينه الملقاط. تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. فالمفروض أن الإنسان يبقى متميزا بيبقى نمرة واحد أنت لا تدري لمن يكون النصر. نمرة اثنين أن نتمني لقاء العدو فيه نظر إلى النفس، العجب بالنفس، نحن مؤهلون الآن لمنازلة العدو، وهذا من أبلغ الخطر على الصف المسلم. أتتذكرون غزوة حنين؟ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة أذلة. يبقى ده نمرة اثنين. نمرة ثلاثة أن نتمني لقاء العدو فيها استصغار لشأن العدو، والاستصغار لشأنه قد يقود العبد إلى الاستخفاف به وعدم إعداد العدة اللازمة. ألم يقل ربنا عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل؟ القوة أقوى قوة نحتاج إليها في مواجهة العدو الاتحاد الوحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الصبر في لقاء العدو، الصبر في كل شيء. ولذلك قول عمر رضي الله تعالى وجدنا خير عيشنا بالصبر. فعلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. الصبر يقود إلى مجموعة من الأخلاق الحسنة، منها الحلم. والحلم عبارة عن كظم الغيظ، احتمال الأذى وكظم الغيظ. وإحنا ذكرنا من قبل الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود الترمذي بالإسناد الصحيح أو بإسناد حسن، حسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، عن معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، وهذا الشرط، هو متمكن من أن ينتقم لكنه لم ينتقم. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق، شوف الشرف والعز، دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء، يزوجه منها ما شاء. الحور العين تشايف الحور العين دي كلمة أو مواصفات، لكن شوف في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي رواه البخاري في كتاب الرقاق في باب صفة الجنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاب قوس أحدكم في الجنة، أو قال موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا ما فيها. ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما، تنور تنور ما بين السماء والأرض، ولا ملأت ما بينهما ريحة، ريحة شذا عطرها يملأ ما بين السماء والأرض، ولا نصيفها، قال الراوي يعني الخمار، خير من الدنيا وما فيها. امرأة خمارها خير من الدنيا وما فيها، تبقى عاملة ازاي دي؟ يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء، لكن على رؤوس الخلائق يا فلان ابن فلان قم يقطر من الحور العين. ومر بنا مرات كثيرة حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه الذي رواه أحمد والترمذي بالإسناد الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها هو قادر على أن يقتص، إلا زاده الله عزة، إلا زاده الله عزة. أنت شايف العز عبارة عن إيه؟ ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب الفقر، الحديث. فالصبر يحمل على كظم الغيظ. مش احنا قلنا لو كان الصبر في كظم الغيظ سمي حلما. سمي حلما يبقى الحلم هو عبارة عن إيه؟ كظم الغيظ، قمع النفس. النفس دي ليها لجام، لو استطاع الإنسان أن يلجم هذه النفس. والحلم خصيصة يحبها الله عز وجل. روى الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. أشج عبد القيس، وفد عبد القيس دول من قرية جواثة بالبحرين. شوف البحرين فين والمدينة فين، البحرين تحت والمدينة فوق ناحية الشام. قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما وصلوا إلى المدينة ورأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبوا من على رواحلهم وجعلوا يصفحون النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من ويعانقون النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. إلا هذا الرجل هو أشج، لأنه أنت عارف كان رأسه مفتوحة ففي شجة في رأسه هنا لها علامة. إلا ذلك الرجل أناخ الرواحل وحل عنها الرحال عشان تستريح، ده مسافة كبيرة جدا، وقدم لها الطعام والماء، ثم ذهب فاغتسل، ثم جاء فصافح النبي صلى الله عليه وسلم وعانقه كما فعل أصحابه. النبي عليه الصلاة والسلام مراقب هذا الأمر فقال له: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فالحلم إن كان هو كظم الغيظ يبقى ده من صفات المتقين، دي صفات المتقين يا جماعة. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. مين بقى المتقين؟ عد مع الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لم يصروا. ولذلك الحافظ رحمه الله يقول: الاستغفار مع الإصرار على المعصية هذا أشبه بالتلاعب بالدين منه بالاستغفار. يعني استغفر الله عز وجل هو قائم على المعصية مصر عليها لم يتب منها، هذا تلاعب بالدين والعياذ بالله. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. طيب، يبقى إذن الحلم، والحلم كظم الغيظ، وقد ذكرت في ذلك آية وحديثين. الكاظمين الغيظ ده من صفات المتقين، وكظم الغيظ مع استطاعة أو مع القدرة على إنفاذ هذا الغيظ، يعني يثبت لصاحبه مكانة لصاحبه مكانة عالية يوم القيامة حين يدعى على رؤوس الخلائق يدعوه الله عز وجل ليخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء. كظم الغيظ واحتمال الأذى، احتمال الأذى. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فالإنسان إذا أذي فاحتمل هذا الأذى ولم يقابل الأذى بمثله، بل زاد على ذلك العفو. العفو ده إيه؟ العفو هو التنازل عن الحق بعد ثبوته، سواء كان ذلك الحق مالا أو قصاصا أو ما إلى ذلك. مالا أو قصاصا، إن تنازع عن هذا هيبقى ده هو العفو. فخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. دي هذه الآية ذكرت سابقا أنها لما نزلت روى في الحديث الضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ما هذه الآية؟ فقال: إن الله يأمرك أن تعفو عمن ظلمك وأن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك. والحديث إن كان ضعيفا لكن ده المعنى ده في غاية ابن القيم رحمه الله يقول هذه الآية هي الأصل في مكارم الأخلاق. الإنسان الذي يصل إلى هذه الدرجة أن يعفو عمن ظلمه وأن يصل من قطعه وأن يعطي من حرمه ده إنسان متمتع بكل الأخلاق الحسنة بكل الأخلاق الحسنة فهو من الأبرار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم سئل عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وكذلك روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. قيل فما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال الفم والفرج صلوات الله وسلامه عليه. فالحلم والأناة، الأناة ضد العجلة والطيش، الأناة حتى أننا نقول في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. وتجد اللافتات التي ترشد قائد السيارات يعني سر بسرعة منخفضة حتى تصل إلى أولادك بسرعة سالما. كنت أسير على محور المنيب وفجأة فتاة تقود سيارة يعني كأنها العربة الطائشة. أنا ماشي كده مع أوتوبيس وطلعت مني مش عارف إزاي، يعني كان ممكن تتفعص وكان ممكن تعمل حادث معايا. بعد أمطار وجدت هذه الفتاة لابسة في عربية، الرجل صاحبها مسكين، العربية هو موقفة فتح الكبوت ونايم من ورا على شو مش عارف بيشوف الشكمان ولا بيشوف ايه، وجد دي لبست في العربية ولبست في الراجل وقاعدة بتندم وتعمل كده. طب ما كمل الأول بتندمي ممكن تضيع أرواح، تيتمي أولاد وترملي امرأة أو تسببي للرجل عاهة مستديمة أو خسارة فادحة في ماله وفي نفسه. ليه؟ ليه؟ في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة، الحلم والأناة. طيب كذلك الصبر يقود إلى الرفق، والرفق من أعظم الخصال. ذكرت سابقا أن الصبر والرفق والحياء دي والرحمة دي يا جماعة ورط. يعني شوف الصبر مثلا قوله عليه الصلاة والسلام وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، مع قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الحياء في حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه، وسيأتي الحياء إن شاء الله في حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه الذي رواه البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياء هو الحاجز للإنسان عن الأخلاق السيئة القميئة والعياذ بالله. لا يحب أن يضع نفسه في موضع تهمة أو في موضع ينظر إليه الناس بازدراء أو ما إلى ذلك. نمر الثلاثة الرحمة، قوله عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم، ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. وإنما أداة حصر، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. والرفق، الرفق معنا حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحرم الرفق يحرم الخير كله، من يحرم الرفق يحرم الخير كله. والرفق في القاموس، في القاموس المحيط، هو اللطف، اللطف والإحسان والشفقة في كل شيء. شوف في هذا الحديث الذي رواه مسلم عن شداد بن أوس الثقفي أبي يعلى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان في كل شيء أو على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، سن السكينة كويس تذبحها بسكينة المحرام، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يبقى الله كتب الإحسان في كل شيء، الرفق في كل شيء. روى البخاري ومسلم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. يبقى إن عملت عملا مصحوبا بالرفق فالله عز وجل يحب الرفق، فإن كان العمل مستوفيا للشروط فإن الله يثيبك على هذا الرزق، وهذا العمل يكون عملا طيبا يتقبله الناس. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع عن شيء إلا شانه. الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يكون رفيقا رحيما، وأن يأمر بالمعروف بالمعروف، وأن يكون النهي عن المنكر غير منكر. وقد ذكرت سابقا حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه البخاري أن ناس من اليهود دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليهود على رأس القائمة السوداء، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، دخلوا عليه فهم في بيته، فقالوا السلام عليك، يعني الموت، يدعون عليه بالموت عليه الصلاة والسلام، فقالوا عليكم. قالت عائشة ففهمتها، فقلت لهم بل أنتم عليكم السام والغضب ولعنة الله، يهود. فلما انصرفوا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف، عليك بالرفق وإياك والعنف، حتى مع اليهود الذين شتموه في بيته. فقلت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ قالوا السلام عليك. قال وأنت ألم تسمعي ما قلت؟ قلت عليكم. انتهت المسألة، يعني إن كانوا يقولون ستموت فإنني قلت لهم وأنتم أيضا ستموتون، إن كانوا يدعون علي بالموت فقد دعوت عليهم بالموت، غير أنه يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. هي المسألة كده وخلاص. وكذلك في صحيح مسلم عنها رضي الله تعالى عنها، شوف ثلاث أحاديث عن عائشة أو أربعة. الحديث الأول إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، متفق عليه. الحديث الثاني قصة اليهود رواه البخاري. الحديث الثالث إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع عن شيء أو من شيء إلا شانه. الشين معيب ممسوخ والعياذ بالله. الحديث الأخير عن عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أيضا، يبقى اثنين في صحيح مسلم، واحد في صحيح البخاري، واحد متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه، ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. قال الحافظ يعني إنه يتأتى مع الرفق من أمور الخير ما لا يتأتى مع غيره، ما لا يتأتى مع غيره. والنبي عليه الصلاة والسلام كان متميزا بالرفق في كل شيء عليه الصلاة والسلام. شوف مثلا في هذا الحديث العجيب الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة والبخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنهم جميعا، واللفظ للبخاري، قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قام أعرابي فبال في المسجد. صار واحد أعرابي راح متبول في المسجد، لو أنت شفت المنظر ده تعمل إيه؟ فقام إليه الناس ليقعوا به، وفي لفظ ليقعوا فيه، فقال عليه الصلاة والسلام دعوه اتركوه، وفي حديث أنس دعوه ولا تزرموه، ما تقطعوش عليه البول بتاعه، دعوه. وأريق على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، عليه الصلاة والسلام. فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. لما فرغ الرجل دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال هذا إن المساجد لا تصلح لهذا شيء من لشيء من هذا البول أو الخبث، إنما جعلت المساجد لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، عليه الصلاة والسلام. ثم أمر بشن من الماء فصب هذا الماء على الإيه؟ على البول، منتهت المسألة. ربما هذا الرجل كان محصورا لم يستطع أن يتمالك نفسه، فإن تصايح عليه قطع البول بعد الشروع فيه قد يؤذي صاحبه، يؤذيه ويتضرر منه، وقد يتسبب هذا في انتشار البول في المسجد. دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث الرفق في تعليم الجاهل، الرفق في تعليمه. من أعجب ما يمكن هذا الحديث الذي رواه مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه، دخل في الصلاة مع النبي عليه السلام وهم ركوع عاطس رجل، فقال معاوية بن الحكم يرحمك الله، وهم ركوع، فجعل الناس ينظرون إليه فقال وثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إليه، عمل غاغة في الصلاة وهو راكع، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. لم يكن شرع التسبيح بعد، التسبيح شرع في حديث سهل بن سعد لما النبي عليه الصلاة والسلام ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف، وبعدين حضرت صلاة العصر فجاء بلال استأذن أبا بكر في أن يقيم الصلاة، فدخل أبو بكر فصلى بالناس، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رأى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلوا يصفقون، وكان أبو بكر إذا صلى لم يلتفت في صلاته، فلما أكثروا التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقهقر أبو بكر فأشار عليه الصلاة والسلام، أشار إليه أم مكانك، لكنه تأخر، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام بالناس، فلما انصرف من صلاته قال لي أبو بكر ما منعك أن تبقى في مكانك إذ أمرتك؟ فقال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نظر إلى الناس عليه الصلاة والسلام وقال على ما أكثرتم التصفيق في الصلاة؟ من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. نعود إلى حديث معاوية بن الحكم، جعلوا ينظرون إليه فقال ما شأن وثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إليه، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، قال فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، في مقدر هنا محذوف، لما رأيتهم يصمتونني تعجبت، يعني كنت هتكلم ولكني سكت. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته دعاني. شوف بقى انت لو واحد عمل كده في المسجد، لما واحد بيبقى معاه طفل مثلا، الطفل يبتدي يبكي شوية او حاجة، الناس ينظرون اليه كأنه عدو لهم. طب الاطفال دي متى ستتعلم الاسلام وتتعلم الاتيان الى المساجد؟ المساجد كان فات من الأوقات كل ما طفل يقرب من المسجد مجموعة من الرجال امشي هذا انت ويسبهم بآبائهم ويجروا وراهم يضربهم، ازاي ده رفق، دي رحمة، غيرنا يفعل خلاف هذا، يأتونهم بالهدايا ويجعلون في دور عباداتهم ألعابا ليتألفوا قلوب الأطفال. فدعاني صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن، بس خلاص انتهت المسألة على كده. زي ما الراجل إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا الخبث ولا القدر، إنما جعلت المساجد لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن بس. انتهينا. برضو هنا في هذا الحديث إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن. الرفق في تعليم الجاهل، الرفق، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق، ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سوى. يبقى شايف الصبر بيقود إلى كظم الغيظ اللي هو الحلم، والأناة والرفق. والأناة ضد الطيش والعجلة والعياذ بالله. الطيش هو الحركة التي لا انتظام فيها ولا أناة فيها، يعني الإنسان بيهجم ولا يدري العواقب، لكن المتأني ليس كذلك. يبقى الصبر بيدفع إلى هذه الأخلاق الحسنة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصابرين. في المرة القادمة إن شاء الله بعد الصبر قلنا الإيه؟ الشجاعة. فإن شاء الله المرة القادمة مع الشجاعة بإذن الله تبارك وتعالى إن كنا من أهل الدنيا. وبقيت أمور انتشر على جميع المواقع أنني عينت في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وأنا في الحقيقة يعني كان الدكتور صلاح سلطان حفظه الله الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية قال لقد وضعناك في لجنة الحديث والسنة وما إلى ذلك. فأنا تحرجت من هذا، لكن قلت أنتظر على نفسي، ولما انتظرت لم أستطع أن أذهب إلى المجلس الأعلى ولا مرة. فالذين يهاجمون الآن باعتبار أنني في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنا من هذا المكان أعلن استقالتي بعد استئذان الدكتور صلاح سلطان من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أولا لعدم قدرتي من جهة من ناحية البدنية أو من ناحية الوقت على خدمة الإسلام من هذا المكان من هذا الموقع. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، لأنني كما وعدت وكما قلت مرارا سأظل كما أنا، لن يضاف إلي شيء جديد. الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح دي هيئة تطوعية، احنا بندفع فيها اشتراكات، كل واحد فينا كل عضو فيها بيدفع 600 جنيه في السنة، احنا بندفع فيها اشتراكات لا نأخذ منها أجرا إنما ندفع فيها اشتراكات. فالذين يقولون يعني إنك الآن صرت في الهيئة في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية و لا ينبغي لك أن تنحاز إلى حزب على حزب آخر وما إلى ذلك، أقول لهم اهدأوا واطمئنوا، فالانحياز ليس موجودا عندي، وقد استقلت الآن من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فاهدأوا واستريحوا وهنأوا. سأكمل إن شاء الله هذه النقطة بعد الفاصل، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. إخوتي وأخواتي أبنائي وبناتي، معنا على التليفون في مداخلة الأستاذ الدكتور صلاح سلطان. السلام عليكم يا دكتور صلاح.
عليكم السلام وبركاته يا أستاذنا.
مرحبا بك يا دكتور صلاح.
كيف أحوالك أستاذنا الحبيب؟ إن شاء الله
بارك الله فيك، الله يحفظك.
أكرمكم الله.
كثر الكلام عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وإن أنت حضرتك بتاخد 30,000 جنيه في الشهر، ده أساسي غير البدلات. وإن أنتوا سافرتوا غزة برضه من خزينة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، يعني أنتوا بحوالين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إلى يغمة.
نعم.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وبعد. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مؤسسة حكومية تتبع وزارة الأوقاف، ونحن مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى عن الجانب العلمي رقم واحد، والجانب الدعوي والتدريبي رقم اثنين في الداخل والخارج حسب القانون الأساسي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. التكليف الصادر من معالي الوزير أن المكافأة 3000 جنيه، قلت للجميع لن أقبض منها شيئا، حتى المقالات التي أكتبها في مجلة منبر الإسلام كرئيس تحرير لها لم أتقاضى مليما واحدا عن أي مقال.
يعني لو رجعنا للمصروفات لن نجد رواتب لكم؟
لا يوجد أبدا، لم أستلم راتبا ولا مكافأة من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ونحن بالعكس يشهد
خلي
الله
ننفق.
أنا بقول الكلام ده هي 3000 جنيه المكافأة الأصلية، ونحن ذهبنا إلى غزة من جيوبنا جميعا 255 واحد، لم نكلف المجلس الأعلى مليما من واحدا، لم جولة هذه القافلة الثانية هذه والقافلة الأولى كنا 35 لم يتكلف المجلس شيئا على الإطلاق، بل إن بعضا من المكافآت التي أعطيناها للموظفين الذين يعني أعدوا بعض الكتب، نحن نرسل الكتب إلى دول عديدة في العالم، أرسلنا إلى الهند وإلى دول في أوروبا وفي أفريقيا، ونحن أرسلنا لغزة كما أرسلنا إلى غيرها، ولم نكلف المجلس الأعلى شيئا إطلاقا، أتحدى أي واحد أن يطلع أن إحنا أنفقنا شيئا، رغم أن هذا ممكن أن يحدث وهذا وارد من الناحية القانونية، لا يوجد إطلاقا. إحنا عندنا ميزانية وإن كانت محدودة للأنشطة، لكن نحن لن ننفق منها شيئا على الإطلاق على غزة أبدا. بالنسبة لمكافآت العلماء والكبار الأساتذة، هذه عضوية اللجان العلمية، مكافأة 200 جنيه في الشهر، بيأتي الأستاذ بيبقى راكب تاكسي، يعني فضلتك لو جيت من أكتوبر ورجعت هتصرف 100 جنيه رايح و100 جنيه جاي.
أي بس أنا خدت حاجة؟
أنت لم تأتي إطلاقا يا أستاذ، واحنا رجوناك، وأنت يعني قامة كبيرة في الأمة،
ربنا يكرمك،
قامة كبيرة تزين وتشرف أي مكان في العالم تذهب إليه،
ربنا يحفظك ويبارك فيك.
وأنا حزين جدا يعني لظروفك الصحية، وقبلت يعني رجاءك يعني، لكن يشهد الله أنت من أوائل خيار علماء الأمة الذين أتمنى أن يأتوا لكي أكون أول المتعلمين منك.
الله يحفظك يا دكتور.
يعني لكن نحن نقبل يعني، يعني ضروري جدا في أول فرصة كما وعدتني أن يكون عطاؤك متطوعا دائما موجودا كما هو في كل مكان
إن شاء الله يا فندم.
فإنما حتى الأعضاء الآخرين المكافأة اللي بيتكلموا عليها 200 جنيه في الشهر للعضو الذي يحضر مرة واحدة في الشهر، وهي الحضور مرة واحدة ما عدا لجنة واحدة بقرار من الوزير انها تحضر 4 مرات، اللي هي لجنة الفقه من موسوعة الفقه الإسلامي. الأعضاء الموجودين هؤلاء يزيد عدد الأعضاء عن 70% مما كانوا موجودين من قبل. الأعضاء الذين لم نختارهم نحن نريد أولا أن ننوع، ليس يعني هذا من الحق المطلق إلى يوم الدين والميراث الذي يجب أن يرثه كل أستاذ إلى يوم الدين، نحن أردنا أن نجدد شيئا ما. ثانيا هناك أساتذة غابوا أكثر من 3 مرات و4 مرات وحسب اللوائح والقرار اللي طالع، يعني يغيب أكثر من 3 مرات يمكن أن يعتبر مستقيلا أو أن نأتي بشخص غيري في التجديد، فهناك غياب 6 مرات، وهناك يعني أشياء مؤلمة أيضا بلغتنا أن أساتذة جلسوا 15 سنة لم ينتجوا شيئا، والإنتاج الذي كتبه بعض الباحثين الموجودين في المجلس أو الزملاء أخذوه ونشروه بأسمائهم في الخارج، فلا يمكن أن يأتي أمثال هؤلاء إلى المجلس مرة ثانية. هذه حالات فساد كانت موجودة من قبل. هناك بعض الأساتذة مشغولون جدا وقدرنا شغلهم، مثلا أن أنا منعت الدكتور علي جمعة، الدكتور علي جمعة هو عضو في الهيئة الاستشارية لموسوعة أصول الفقه ومقاصد الشريعة، وبيني وبينه مكاتبات ووافق مشكورا، لكن الجرائد تكتب عكس الحقيقة تماما. هؤلاء يعني منهاجهم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وتكذبون قراءتان، فهذا الكذب الصراح لا يمكن قبول على الإطلاق. نحن نعمل لله تبارك وتعالى بالليل والنهار، عندي عدد من المستشارين يعملون متطوعين أجمعين، بل إن بعضهم يعطي مكافآت للموظف الذي يعمل وينفذ بعض المشاريع اللي هي خاصة بالمجلس. فيقدمون والله أشياء يعني لهؤلاء الناس الغلابة. عندي 400 موظف أو قرابة 400 موظف لم أفصل واحدة منهم، وأكثرهم بشكل واضح تماما من أعضاء سابقين في الحزب الوطني. وأنا قلت لهم لو واحد فيكم عجون شفيء ويؤدي رسالته لله ويؤدي رسالة المجلس لله هشيله فوق راسي، هرقيه يعني وظيفيا وهزيد ماليا. لم نفصل أحدا، وقلنا لهم نحن نرجو أن تعدلوا يعني مساركم السابق. وهناك استجابة عالية من الموظفين بفضل الله عز وجل. ونحن نذهب ننظف معهم بأيدينا المجلس بأيدينا، لا نترفع على أحد. فلا توجد شكوى في داخل مجلس، لكن توجد شكوى رهيبة في كل مكان. احنا عملنا إعلان عن 32 وظيفة كبيرة في وزارة الأوقاف، ونعضو في اللجنة العليا لاختيار القيادات. هناك 3 من 32 طلعوا من الإخوان متميزين. هل يعقل أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا؟ يعني كانوا يمنعون من أمن الدولة ونمنعهم لأنهم سلفيون أو إخوان أو جماعة إسلامية. أنا عندي من المستشارين سلفيين وجماعة إسلامية وإخوان وناس عاديين لا صلة لهم بأي شيء على الإطلاق، واللي حابب يجي يشتغل متطوع ويشوف رسالة المجلس. الدكتور أحمد درويش الوزير السابق وزير التنمية الإدارية هو مستشار التنمية الإدارية عندنا في المجلس، والرجل لا يتقاضى شيئا ويبذل جهدا وقتا كبيرا جدا. وهو وزير سابق في الحكومة ورجل ما أحسبه من خيار الصالحين. فنحن نوظف كل الطاقات المخلصة لصالح ديننا وأمتنا، ونرجو الأجر كاملا من الله سبحانه وتعالى. ونتمنى من شيخنا أن لما يجد أي فرصة يقدم للمجلس يأتي ليقدم، وتطوعك أجره عند الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خيرا، أسأل الله إليك يا دكتور صلاح، ربنا يكرمك ويسددك، بارك الله فيك. نقطة أخرى، رسالة عجيبة جدا، واحد بيقسم بالله على الإنترنت أن شخصا آخر أقسم له بالله أنني محمد عبد المقصود بايعت المرشد سرا سنة 2007 وأنني دسيسة على السلفيين. أنا سخت هذه الحكاية لأبين المزاج والتكوين النفسي لهؤلاء. أولا أنا لا أرى مشروعية الجماعات، وهذا واضح يمكن أن تراجعوه في مقدمتي للكتاب الذي أصدره الأستاذ الدكتور عبد الحميد هنداوي أيام أن كان مدرسا مساعدا في كلية دار العلوم. وقلت إن هذا الكتاب أو إن ما في هذا الكتاب يعبر عن مذهبي في هذه المسألة. لكن لما كانت مسألة الجماعات ليست من أصول الدين أو ليست من الأمور القطعية، فأنا لا أتكلم فيها إلا أنني لا أنتمي إلى أي جماعة من الجماعات. وأقول لذلك الرجل الذي كتب ما كتب وللذي حلف له بالله أنني بايعت المرشد، أنت ستحاسب على هذا يوم القيامة، هذه يمين غموس، ستحاسب عنها يوم القيامة وأنت كاذب. لكن أود أن أقول له سل شيخك، فإن شيخك جاء إلى بيتي ودعاني إلى الجماعة، وأنا قلت له وقال إن الإدارة لابد لها من مدير، والوزارة لابد لها من وزير، والرئاسة لابد لها من رئيس. جاء إلي ليدعوني إلى جماعة وأنا رفضت، وقلت له مذهبي أن لا أنضم إلى جماعة أبدا. ما أنت شايف التعصبات والتحزبات التي حدثت الآن. الرجل بيتكلم كما أنني بايعت إيهود أولمرت أو بنيامين نتنياهو، وأنني دسيسة، يعني أنا من الأعداء ودسيسة بين صفوف السلفيين الأكابر الأماجد. دي نظرة ينبغي أن تراجعوا أنفسكم فيها مرة أخرى. أنا ما زدت على أن فعلت ما فعلتموه أنتم مع غيركم. يعني أنتم قدمتم مبادرة، كل الأحزاب الإسلامية رفضت هذه المبادرة، فلماذا حين أرفض هذا وهاجمتم حزب الحرية والعدالة والإخوان وادعيتم أشياء عليكم أن تثبتوها، ادعيتم أشياء عليكم أن تثبتوها، لماذا تغضبون حين يفعل معكم ما فعلتموه مع غيركم؟ ألم تقرأوا قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ عارفين طبعا الكلام ده، لكن التنظير شيء والممارسة في الواقع العملي شيء آخر. في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأنا أقسم بالله العظيم ما أتبناه من مواقف ليس له إلا هدف واحد فقط، نصرة الدين، لا الإخوان ولا السلفيين ولا كل الكلام ده يلزمني، هدفي الوحيد أن أنصر دين الله عز وجل فقط. لكن مدافع وصواريخ موجهة تنم عن أخلاق فاسدة يحتاج أصحابها إلى تربية مرة أخرى. وأنا أقول لهم ولا زلت أنا أسامحكم في كل ما تقولون، لكن اضبطوا أنفسكم وأعيدوا حساباتكم مرة أخرى. يعني حزب النور الآن في طرف، وكل الأحزاب الإسلامية في طرف آخر. هنيئا لكم بلميس الحديدي وعمرو أديب وخير رمضان، هنيئا لكم بهؤلاء. هقول إيه؟ أنتم الآن في هذا المعسكر. شوف الأستاذ عمرو عبد الهادي، هو عمرو عبد الهادي لا ينتمي إلى السلفيين، ورجل مسلم أنا يعني هذه التسميات سئمتها أنا عن نفسي، لا ينتمي للإخوان ولا للسلفيين. أبيقول إيه؟ طبعا بعد هجمتي الشرسة على حزب النور مش هيبقى فيه برنامج شاهد على الدستور. هو ليه برنامج شاهد على الدستور في قناة من القنوات التي اعتذرت عن الحضور فيها؟ مش هيبقى فيه برنامج شاهد على الدستور. طيب أخسر برنامج وأكسب نفسي، هكذا يقول. طيب يقول أيضا: أقول للبعض في حزب النور انسوا شفيق وانسوا مبارك وانسوا أمن الدولة، لن تعود دولة العسكر. درجة ما يعني لا كما ذكرت لا من الإخوان ولا من السلفيين، لكن ده الواقع. الواقع اللي لسه واحد النهاردة الأستاذ الدكتور خالد عالم الدين مستشار الرئيس لشؤون البيئة سابقا أكد أن الشعب المصري سيترحم على أيام الرئيس المخلوع مبارك. الأمور كل يوم بتظهر أكثر، الشعب سيترحم على الرئيس المخلوع مبارك، مبارك اللي انتشر في عهده السرطان والفشل الكبدي والفشل الكلوي ونهبت فيه الدولة. إن كنت أنت مستشارا للرئيس وحزبك الذي مارس العمل السياسي من 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 ساعة الثورة إلى الآن لم تطلع على حجم الفساد بحيث تخرج علينا بهذا الكلام، حجم الفساد مصر بيعت، مصر بيعت ونهبت، يبقى أنتم لا تعرفون للثورة مقدارا، لا تعرفون للثورة مقدارا. لما يخرج يقول إن الشعب سيندم سيترحم على أيام الرئيس المخلوع مبارك، يبقى أنت لا تستحق أن تمارس العمل السياسي. نرجع تاني لكلام الأستاذ عمرو عبد الهادي، أنا أقول لإخواني في حزب النور لا تبتعدوا أكثر من هذا، الرياح تدفع الإنسان إلى الغريق بحيث لا يمكنه أن يعود. عودوا إلى صفوفكم، عودوا إلى التنظيرات التي كنتم تنظرونها، عودوا إلى ما تعلمتموه من العلم، ودعكم من هذه السلوكيات التي سيكون ثمنها غاليا. طيب يقول: غدا لناظره قريب سيعلم حزب النور وأحباؤه ماذا فعلت رموزهم في شعبيتهم أمام حزب الوطن. لما تتلاقى إرادة العلمانيين والليبراليين وحزب النور، ولن أقول السلفيين، العلمانيين والليبراليين وحزب النور ولن أقول السلفيين، تبقى دقنك دي ولا عيرة؟ لا إله إلا الله. يبقى بيأكدوا كلام العلمانيين عنهم. العلمانيين بالمناسبة الدكتور حسن نفع قال حزب الحرية والعدالة حزب عنيد وحزب النور انتهازيون، وجبهة الإنقاذ هذه جبهة مرتبكة. شايف التقييم؟ الأولون عندهم عند، والنور انتهازيون. أنت لا تفرح بهذه الثناءات عليكم الآن، وتذكر المقولة أكلت يوم أكل الثور الأبيض. هذا 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 المدح سبقه ذم في السلفيين، راجعوا. إن كنتم تتصورون أنكم تخادعون هؤلاء كما تصورتم أنكم خدعتم فلانا، خدعتم، لا داعي، لأن أعيد هذه الكلمة. إن كنتم تتصورون هذا فهذا أمر يعني ينبغي أن ترجعوا عنه. هؤلاء ليسوا بالهبل ولا بالمجانين ولا بالعبط، لا، هم قيموكم ويعرفونكم جيدا كما قيمتموهم وعرفتموهم جيدا. بيقول واحد من حزب النور محترم ودقنه للأرض شغال اتهامات ورمي بالباطل، ليه وإمتى؟ وكأنه ما شافش كل مصائب حزب النور وقعدتهم مع شفيق والعلمانيين. لن يلتفت الإعلام لكلامي لأنه مساند لحزب النور الآن، وحزب النور يخدم مصالح جبهة الإنقاذ وإعلاميهم. إلى كل من صوت للدستور، هل ينطبق على حزب النور الحديث الشريف من خاصم فجر؟ هي إذا خاصم فجر ينفع أن واحد يقول آدي موقع فلان يلا اصلخوه؟ اصلخوه إيه؟ فين الدعوة؟ فين بالحكمة والموعظة الحسنة؟ وفين الأدب؟ كل ده الآن، كل دي أمور سقطت، وفعلا الفتن كاشفة. وأنا أقول وأذكر دائما علينا أن نراجع جيدا هذا الباب من كتاب الفتن في صحيح الإمام البخاري، باب الفتنة التي تموج كموج البحر. قبل أن تقرأ حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، اقرأ الآثار الثلاثة التي أوردها الحافظ في مقدمة الباب قبل الحديث. قال روى ابن أبي شيبة عن علي رضي الله تعالى عنه، احنا رجعنا يعني هذا الأثر وظاهر إسناده الصحة، ظاهر إسناده، عن علي بن أبي طالب رضي الله، أنا أقول إحنا رجعنا ليس تعظيما لنفسي لكن أنا مع آخرين. عن علي رضي الله تعالى عنه قال إن الله وضع على هذه الأمة خمس فتن، فتنة عامة ثم فتنة خاصة ثم فتنة عامة ثم فتنة خاصة ثم فتنة تموج كموج البحر يصبح الناس فيها كالبهائم. إيه؟ خلص؟ يصبح الناس فيها كالبهائم. قال الحافظ أي لا عقول لهم. طبعا هذا الأثر ولو كان موقوفا لكن له حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الرأي. قال الحافظ أي لا عقول لهم. قال ويؤيد هذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي رواه ابن ماجة، هذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تذهب عقول أكثر أهل ذلك الزمان، تذهب عقولهم، تذهب عقول أكثر أهل ذلك الزمان. والأثر الثالث عن حذيفة رضي الله عنه رواه ابن أبي شيبة أنه قال حذيفة يعني لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة أن يختلط عليك الحق والباطل، أن يختلط عليك الحق والباطل. الدكتور فاروق الباز العالم قال أي نظام سيأتي لحكم البلاد لابد أن يكون هناك أخطاء سياسية في الأول لعدم وجود الخبرة السياسية، لأن من مارس السياسة هم الحزب الوطني السابق فقط، فلنصبر على هذه الأخطاء لأنها ستكون أخطاء طبيعية لأي نظام جديد، أخطاء طبيعية لأي نظام جديد. أنا أقول يا جماعة أنتم فعلتم هذا، يعني شوف مثلا لما الدكتور محمود شعبان في كلامه ربنا يحفظه وبيذكر حكما شرعيا أعلنتم سارعتم وأعلنتم البراءة من هذا الكلام. صبيكم في جميع القنوات يهاجم رئيس الجمهورية بطريقة غير لائقة تؤذي مشاعر الكثير من المسلمين وكأنكم تتحدون مشاعر إخوانكم، يهاجم، أنتم تفعلون هذا، وهاجمتم جماعة الإخوان في هجوم لا أكون مفاجئ، صادم، في هجوم صادم، والأمور كانت تسير بهدوء. لماذا إذن تنكرون على غيركم ما تفعلونه أنتم؟ ايه سبب هذا الضيق والمدفعية اللي عمالين يضربوا في كل مكان، واستقالات من الهيئة الشرعية، الناس الذين استقالوا من الهيئة الشرعية، وانا اتحدث بلساني لا بلسان الهيئة الشرعية، وجعلت استقالتي موضوعة تحت امر الاستاذ الدكتور علي السروس حفظه الله رئيس الهيئة الشرعية. انا يا اخوانا في هذه الامور لا اعتز ولا اتقوى الا بالله عز وجل، لا اتقوى الا بالله تبارك وتعالى. فخلي بال سيادتك، انتم الذين استقالوا من الهيئة الشرعية لم يسبق لهم ان حضروا في الهيئة الشرعية. طب راجعوا كده تصريحاتهم لما اختارت الهيئة الشرعية الاستاذ الدكتور محمد مرسي كمرشح لها، وهو مختار الاستاذ الدكتور عبد المنعم فتوح، او الدكتور عبد المنعم فتوح وليس استاذ. تصريحات وهجومات شديدة على الهيئة الشرعية. ليه؟ لأنهم يظنون، أو لأن فردا معينا يظن أنه المتحدث باسم السلفيين، ولا يستطيع أحد أن يتحدث باسمهم أبدا. الكلام ده يا جماعة يعني ليه عواقب شديدة جدا في الآخرة. أنا أريد والله أريد أن نعود إلى ما كنا عليه، نتشاور ونتآلف فيما بيننا، ونتذكر أن الوطن وطن الجميع، لا وطن الحرية والعدالة فقط، ولا وطن حزب النور فقط، ولا وطن أي حد فقط. يعني نحن لن، أنتم تطالبوننا، واحد يقول لي اشتغل، روح اشتغل في الفقه أو في القلوب. قال أنتم أرباب السياسة، يعني أنتم أرباب السياسة الذين مارستم السياسة من قبل. أنا مش عايز أقول أن هذه الممارسات بعيدة عن السياسة إلى حد كبير. يعني الأستاذ الدكتور الذي كان مستشارا لرئيس الجمهورية، أنا لا أريد أن أذكر اسمه لئلا أسبب له حرجا، قال الإخوان محدثوا حكم، لكن السلفيون محدثوا سياسة. يعني لم يسبق لهم أن تولى أمور الحكم، لكن عندهم سياسة. أما السلفيون فليست عندهم سياسة. فإحنا نحاول أن احنا نتدرب ونتعلم في هذه الفترة، ولو أمكننا أن نكون جماعات ضغط سويا نضغط بها على النظام الحاكم لنضمن أن يسير في الطريق القويم الذي يتفق عليه الجميع، لكان هذا أمرا حسنا، بدلا من أن نرتمي في أحضان العلمانيين والليبراليين. الأخت أم منصور من الإمارات بتسأل الحور العين للرجال فماذا للنساء؟ النساء يتزوجن أهل الجنة من المؤمنين، والمرأة إن تزوجت أكثر من رجل فهي في الجنة إن شاء الله للأخير من هؤلاء الرجال، للأخير كما دل على ذلك الحديث الصحيح. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.